يقول الخبراء أن الإنسان يحتفظ في ذاكرته 10% مما يقرأ، و20% مما يسمع، و30% مما يرى، و50% مما يسمع ويرى، وتزداد النسبة إلى 70% مما يقول، وتصل إلى 90% مما يقول ويفعل.
أيها الإخوة، أيتها الأخوات، أريد من كل واحد فيكم أن يتصور نفسه أنه يمشي في البراري دون هدف يوجهه، مثل الثور الهائج الذي أطلق سراحه في البراري، يمشي يمينا ويمشي شمالا يتخبط أي شيء شده، إذا شاف شيء على اليمين شده واتجه إلى اليمين، وإذا شاف شيء على اليسار شد واتجه إلى اليسار، وإذا شاف ما يلفت نظره في الأمام شد واتجه إلى الأمام. هكذا يعيش الإنسان إذا لم تكن له أهداف وغايات محددة في حياته. يقال أيها الإخوة أن هذا العصر الذي نعيش فيه هو عصر الأمية. بعض الناس يقولون بأنها أمية الكمبيوتر وعدم معرفة الناس استعمال الحاسوب الشخصي، وبعض الناس يقولون بأنها أمية عدم معرفة الكتابة وعدم معرفة القراءة، لكني أعلنها بوضوح أن هذا العصر نعم هو عصر الأمية، لكن أمية عدم معرفة تحديد الأهداف والغايات. أريد من كل واحد يتفكر في بعض القضايا التي كلفنا بها. إحنا الأمة الإسلامية مكلفين بحمل الأمانة، أيعقل أن نكلف بحمل الأمانة وما عندنا أهداف ولا عندنا غايات نسير على أساسها ولا عندنا خطة نخططها لحياتنا في هذه الحياة؟ كيف يكون عليه الأمر أن يعيش الإنسان في هذه الحياة بدون أهداف وبدون خطة يمشي على أساسها؟ هذه الأمانة اللي كلفنا فيها تتطلب وجود خطة ذات أهداف مرسومة وغايات محددة على أساسها يعيش الإنسان ويمشي في حياته. هذه الأمانة التي عجزت عنها السماوات والأرض والجبال تتطلب أن يقوم الإنسان بتحديد أهدافه وغاياته حتى يكون متميزا في هذا العصر. في هناك معادلة بسيطة جدا رسمناها في كيفية تحديد الأهداف والغايات. هذه المعادلة حطيتها في 3 حروف. هذه الحروف تعبر عن كلمة محو، وهي تأتي حتى تتوافق مع عملية محو أمية كتابة الأهداف والغايات. محو مكونة من 3 حروف، الميم والحاء والواو، معادلة بسيطة للغاية، ما علينا سوى أن نتفهم هذه الحروف وأن نقوم بتطبيقها. أما حرف الميم نقصد من ورائه أن تكون الأهداف مكتوبة. مكتوبة، مكتوبة، نعم ينبغي أن تكون أهدافك أيها الأخ مكتوبة على ورق. هذه الورقة موجودة في مكان ما، سواء بين الملفات أو سواء في الجيب، لكن ينبغي أن تكون مكتوبة. لماذا الإصرار على الكتابة؟ هل يعلم الجميع أن الخبراء في العصر الحديث يقولون أن الإنسان يحتفظ بذاكرته 10% مما يقرأ، وأنه يحتفظ في ذاكرته 20% مما يسمع، وأنه يحتفظ في ذاكرته 30% مما يرى؟ كلما ازدادت الحواس كلما زاد التركيز عند هذا الإنسان، وكلما زادت المعلومات المخزونة في ذاكرته. فإذا جمعنا حاسة السمع مع البصر تزداد نسبة ما يستطيع الإنسان أن يخزنه في ذاكرته إلى 50%، وتزداد هذه النسبة إلى 70% إذا الإنسان بدأ يتكلم. فالإنسان يخزن في ذاكرته 70% مما يقول، والإنسان يستطيع أن يخزن في ذاكرته 90% مما يقول ويكتب، مما يقول ويفعل. فالكتابة نوع من أنواع الفعل. هل يعلم الجميع الآن لما الإصرار على الكتابة؟ لأن 90% من الأهداف تكون محفورة بالذهن، تكون حاضرة في الذهن، إذا قام الإنسان بكتابتها على ورق. هناك مثل باللغة الإنجليزية رائع إلى أبعد الحدود، مثل بسيط جدا، يقول هذا المثل: Ink what you think. Ink يعني حبر على الورق، what you think يعني ما تفكر به. إذا كان هناك في فكرة، إذا كان هناك في هدف تريد أن تصل إليه وتطمع، بل وتطمح أن تصل إلى هذا الهدف، عليك أن تقيد هذا الهدف كتابة على ورق. هناك أثر يتكلم به علماءنا، هذا الأثر يقول: قيدوا العلم بالكتابة. هذا الأثر رائع جدا، قيدوا العلم بالكتابة، وأن كتابة الأهداف وتحديدها في هذا العصر يعتبر نوع من أنواع العلوم التي ينبغي أن نقوم بكتابتها. إذن الكتابة لا تفريط فيها. يقول الخبراء أنه من خلال الكتابة تتبلور الأفكار، وأن الأفكار إذا تبلورت فإن هذه الأفكار تدفع بصاحبها دفعا نحو الأفعال. اسمعوا ما يقول علماء الإنجليز في هذه القضية: Writing crystallizes thoughts and thoughts produce action. يا سلام، يا سلام على هذا المثال، إن الكتابة تبلور الأفكار والأفكار تدفعك دفعا نحو الفعل، نحو المبادرة، نحو تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسك. خل أقول لكم على تجربة صارت في أمريكا. هذه التجربة فعلية حدثت عام 1983. قامت إحدى المنظمات وذهبت إلى إحدى المدارس، مدرسة من مدارس الثانوية في أمريكا، وطلبت عينة من الطلبة حتى تجري عليهم هذه التجربة. فعينوا 100 طالب، حددوا هذه العينة مكونة من 100 طالب. قامت هذه المنظمة وطلبت من هؤلاء الطلبة أن يجيبوا على 3 أسئلة. السؤال الأول: من منكم له أهداف واضحة ومكتوبة على ورق؟ تصوروا، هل يتصور المستمعون الكرام بأن عدد الطلبة الذين رفعوا أيديهم لا يتجاوز 2 فقط؟ فقط 2 اللي رفعوا أيديهم، وأن عندهم أهداف محددة ومكتوبة على ورق. ثم بعد ذلك هذه المنظمة سألت الطلبة السؤال الثاني: كم واحد فيكم عند أهداف يتكلم بها فقط لكن غير مكتوبة على ورق؟ اللي رفعوا أيديهم 14 طالب. إذن هناك في عندنا 2، وهني في عندنا 14 طالب، فيكون المجموع 16 طالب. ثم السؤال الثالث: من منكم ليست له أهداف، لا أهداف مكتوبة ولا أهداف يتكلم بها، فالبقية رفعوا أيديهم، والبالغ عددهم 84 طالب. هذه هي النسبة أيها الإخوة أيتها الأخوات. هل يتصور الجميع أن 84% من الناس ليست لها أهداف مكتوبة وليست لها أهداف يتكلمون بها أو يفكرون بها؟ هذا الكلام حدث أي سنة؟ سنة 1983. هذه المنظمة أخذت عناوين الطلبة ثم جاءت وتتبعتهم سنة 1993 بعد 10 من التخرج، ودخلوا الجامعات، ثم بعد ذلك عملوا في وظائفهم، فتتبعوهم حيث يعملون. فسألوا الطلبة الذين كانوا يكتبون أهدافهم على ورق: كم من الأموال تحصلون في السنة أو في الشهر؟ فاتضح بأنهم يحصلون على رواتب تقدر بعشر أضعاف الطلبة اللي ما كانت عندهم أهداف لا مكتوبة، ولا كانوا يفكرون بأهدافهم، ولا كانوا يتكلمون بأهدافهم، 10 أضعاف. ثم ذهبوا إلى الأشخاص اللي كانوا يتكلمون بأهدافهم لكن ما كانوا يكتبون أهدافهم على ورق، فسألوهم عن محصولهم الشهري أو محصولهم السنوي، فكان محصولهم يقدر ويساوي 3 أضعاف محصول الطلبة اللي ما كانت عندهم أفكار بخصوص أهدافهم ولا كانوا يتكلمون بها ولا كانوا يكتبونها على ورق. هل تصور الجميع معي هذه التجربة؟ الشخص الذي يكتب أهدافه يحصل من الدخل المالي ما يوازي 10 أضعاف الشخص اللي ما يفكر بأهدافه ولا يتكلم بها، والشخص اللي يتكلم بأهدافه له من المحصول المالي والمدخرات المالية ما يوازي 3 أضعاف الشخص اللي لا يتكلم بأهدافه ولا يفكر بها. على سبيل المثال، لنفترض بأن الشخص الذي يكتب أهدافه راتبه الشهري يوازي 10,000 دولار، نشوف الشخص اللي يتكلم بأهدافه راتبه الشهري يصل إلى 3,000 دولار، أما الشخص اللي ما يتكلم ولا يفكر بأهدافه ولا يكتبها راتبه الشهري لا يتجاوز 1,000 دولار. هل الجميع معي؟ هل أنتم معي أيها الأخوة أيتها الأخوات في ضرورة كتابة الأهداف والسحر الذي يتركه هذا الأمر كتابة الأهداف على إنتاجية الأفراد؟